السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عنوان هذا اللقاء: مسائل في الصيام. مسائل في الصيام. فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق: الصيام لغة هو الإمساك، وذلك مأخوذ من قول الله تعالى إخبارا عن مريم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. واصطلاحا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل. متى فرض هذا الصيام؟ متى فرض صيام رمضان؟ في السنة الثانية من الهجرة بعد ليلتين خلتا من شعبان. نعم، ومعلوم أن صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذا معلوم للصغير فضلا على الكبير، فالله جل وعلا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، حيث أتى في هذه الرواية صوم رمضان بعد حج البيت. ومعلوم أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، ومنكرها كافر مرتد والعياذ بالله. وأما المراحل التي مرت بها الصيام فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة النبوية المنورة، فوجد بني قريظة بني قينقاع وبني النضير هذه القبائل اليهودية الثلاثة تصوم يوم عاشوراء، فسألهم صلى الله عليه وسلم لما تصومون هذا اليوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى من الغرق، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصام صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فصوم عاشوراء صار فريضة يؤجر المرء بصيامه ويأثم بتركه. ثم لما فرض صيام رمضان نسخت فرضية صيام عاشوراء وبقي الأمر على الاستحباب، وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن صوم عاشوراء يكفر الله تعالى به ذنوب سنة ماضية. نعم بارك الله فيه. وكان الصيام في أوله إذا وصل وقت الإفطار فنام الصائم قبل أن يتناول شيئا من الطعام أو الشراب أو الجماع فلا يحل له إذا نام فلا يحل له بعد استيقاظه من النوم أن يأكل أو أن يشرب، لدرجة أن هناك من الصحابة الكرام من كان يجامع، والله جل وعلا قال في كتاب الكريم بين هذا أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم أيها الأحبة في الله، ثم إن الصيام كان من شاء صام ومن شاء أفطر، ومن أفطر وبغير عذر عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم بعد ذلك أنزل الله جل وعلا قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار صوم رمضان واجب على من؟ على كل مسلم. وأنا أسألك أنت أيها المشاهد الكريم وأنت يا أختي أسألك الآن، لأن زوجك في المسجد يصلي العصر في جماعة وأنت التي تسمعين الآن، إن صيام رمضان واجب على كل مسلم، أنا أسألك ما عكس المسلم؟ نعم كما تفضلت الكافر، يبقى يجب على المسلم البالغ، ما عكس البالغ؟ عكس البالغ الصبي. طيب وفي النساء الجارية، ماذا يعنى بالصبي؟ أي الذي لم يبلغ سن الحلم سن التكليف. ماذا يعنى بالجارية؟ التي لم تبلغ سن الحيض. يبقى كل مسلم بالغ عاقل، ما عكس العاقل؟ إيه؟ مجنون. يبقى مسلم بالغ عاقل. صحيح، ما عكس الصحيح؟ المريض. طيب مقيم، ما عكس المقيم؟ أي المسافر. يبقى على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة أن تخلو من شيئين، أن تخلو من شيئين، ما هما؟ الحيض والنفاس. يبقى على من يجب صيام رمضان؟ على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، والمرأة تخلو من الحيض والنفاس. طيب بارك الله فيك، بالنسبة لفضل الصيام، فضل الصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. طب فضل رمضان ورد في الحديث في مسند الإمام أحمد إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين ونادى مناديا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب وأما بالنسبة لأركان الصيام ركنان، الركن الأول النية وفيها عدة مباحث. المبحث الأول قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وحديث عمر في الصحيحين رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده المبحث الأول. المبحث الثاني حكم التلفظ بالنية بالدعاء والجهر بها أقبح من ذلك، أي لا تقل نويت صيام رمضان إيمانا واحتسابا وإنما قيامك للسحور نية، نيتك القلبية فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة والجهر بها أقبح من ذلك. المبحث الثالث هل لا بد من النية في كل ليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أم المؤمنين، حيث روى أهل السنة الأربع ذلك بإسناد الصحابة شيخنا الألباني رحمه الله: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فيفهم من الحديث أنه لا بد من تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان. وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن نية واحدة تجزئ للشهر كله ما لم يقطعها قاطع. ما معنى قاطع؟ أنت صمت 10 أيام وسافرت من القاهرة إلى الإسكندرية، من الرياض إلى جدة، سافرت من الجزائر إلى وهران، من الخرطوم إلى بورسودان، من عمان إلى العقبة، إلى غير ذلك، من طرابلس إلى بنغازي، فأردت أن تأخذ بارك الله فيك برخصة التي رخصها الله لك وهي الفطر في السفر، فهل يجوز لك ذلك؟ نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلما تعود من السفر وتريد أن تواصل الصيام تجدد نية الصيام. كذلك امرأة صامت 15 يوما، في اليوم 16 نزلت عليها الدورة الشهرية، هتفطر وجوبا، فإذا رأت القصة البيضاء أو الجفوف واغتسلت تجدد النية مرة أخرى. يبقى يجوز نية واحدة لرمضان كله ما لم يقطعها قاطع. ما معنى القاطع؟ سكينة؟ لا، القاطع هو السفر أو المرض أو النفاس أو الحيض أو ما كان على شاكلة ذلك مما يرخص للصائم أن يفطر أو يوجب على الصائم أن يفطر كما هو معلوم لديكم. طيب، والنية محلها القلب. إذا رقم 1 دلالة النية، 2 حكم التلفظ بالنية، 3 هل نية واحدة تجزئ للشهر كله أم لابد من كل ليل، 4 النية محلها القلب. يبقى الركن الأول من أركان الصيام النية، الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. طب مبطلات الصيام: الأكل أو الشرب عمدا حتى ولو كان الأكل ضارا. ضارا يعني إيه؟ واحد يجيب حفنة ملح ويسفها تتسبب في ضره، هذا يبطل الصيام. واحد يشرب سيجارة أو شيشة أو سيجار أو سجاير أو أرجيلة يبطل الصيام مع أن هذا الشرب يتسبب في الضر. طب لو كان الأكل نافعا، كان يأكل برتقالة تفاحة كمثرى عنب يبطل الصيام. إذن الأكل والشرب عمدا من مبطلات الصيام. طب لو انت نسيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني انت جاي من الشغل ناس انك صائم، فتحت الثلاجة وجدت قدح من المانجو، قدح من الشراب، رفعته على فيك بعد ما قلت بسم الله، نزلت فاضي، صومك صحيح. اي نعم. ليه؟ لانك شربت وانت ناس جاي من الشغل تعبان، دخلت المطبخ وجدت حمامتين ذكر بط سميته ومسحته اكلته، صومك صحيح ما دمت ناسيا. اما اذا دخلت زوجتك عليك فوجدتك متلبسا باكل الحمام او البط او ما كان على شاكلة ذلك، فالواجب عليها ان تقول لك: كف فانت صائم. وذلك من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذلك من باب الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم ماذا؟ كذلك القيء. إذا قاء الإنسان، طب إذا الواحد أكل أو شرب في صيام النافلة هل صومه صحيح؟ الجواب نعم، صومه صحيح فرضا كان أو نافلة، لعموم الحديث: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. طيب، كذلك من مبطلات الصيام القيء عمدا. إذا تعمد المرء رجلا أو امرأة إنزال القيء بمحض إرادته بأي كيفية من الكيفيات أو وسيلة من الوسائل أو صورة من الصور بطل صومه. أما إذا نزل القيء بدون إرادة فصومه صحيح. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. كذلك نزول قطرة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب بلحظة يفسد الصوم، وهذا إجماع. كذلك الجماع، من جامع زوجته في نهار رمضان عليه خمسة أشياء: أولا الإثم، ويعني الوزر، وهذا الإثم يستلزم التوبة لأنه حدث فساد للصوم. والأمر الثاني الإمساك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة. رقم واحد إيه؟ الإثم. طب اثنين إيه؟ التوبة. طب ثلاثة إيه؟ الإمساك بقية اليوم. طب أربعة إيه؟ قضاء يوم مكان اليوم. خمسة إيه؟ الكفارة وهي عتق رقبة. لا يوجد، يبقى صيام شهرين متتابعين، بحيث لو صام 57 يوما وأفطر 58 بدون عذر شرعي يستأنف من أول أبو جديد. كذلك إنزال المني بمحض الإرادة، كان يقبل أو يباشر زوجته وهو شباب فيه فتوة قوة عافية، فينزل منه المني بلذة وقذف وشهوة بطل صوم. ما الدليل؟ ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الحديث القدسي الجليل في البخاري. نعم، وهذا الذي أنزل المني بالعادة السرية وهي حرام في غير رمضان فكيف برمضان؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أو ضم زوجته واستمتع بها في نهار رمضان فهذا قد بطل صومه، عليه ثلاثة أشياء: واحد الاستغفار والتوبة، اثنين الإمساك بقية اليوم، ثلاثة قضاء يوم واحد. نزل المني، أيوة نعم، ما في كفارة؟ الجواب لا، فالكفارة في الجماع. إذن ماذا عليه إذا أنزل دون جماع وكان ذلك بمحض الإرادة؟ ثلاثة أشياء. هل أنت منتبه؟ هل مستيقظ؟ انتبه يا من عدت من صلاة العصر. واحد الاستغفار والتوبة، اثنين الإمساك بقية اليوم لأنك اخترقت حرمة نهار رمضان بدون رخص شرعي، ثلاثة قضاء يوم واحد. هل هناك من أهل العلم من قال بالكفارة؟ نعم، المالكية. طب والراجح؟ قول الجمهور، أي حيث لا كفارة عليه لأنه لم يجامع. طيب، ومن مبطلات الصيام إذا نوى الفطرة وأحكم النية، أحكم النية فقد بطل صومه. لماذا؟ لأن النية ركن من أركان الصيام، فانتبه رحمني الله وإياك. وأما بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم، مثلا السحور، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، كما ثبت في الصحيحين. قلت البركة بركتان: بركة دينية وبركة دنيوية. الدينية امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والدنيوية السحور يكون تقوية لك على الصيام طيلة النهار. طيب، وبعدين مش واحد يقول لك أنا بتعب من السحور، لو أكلت بتعب. من قال لك تدكها دكا دكا؟ تسحروا ولو على جرعة ماء فإن السحور يتحقق بكأس من الماء. أين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. ممكن تسحر بحبة تمر واحدة أو بثلاث حبات أو بخمس حبات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. فرق فصل، يعني فرق ما بين كتابنا وفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. طيب، وقد ثبت في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن زيد بن ثابت تخصصه إيه؟ أيوه أنا بسألك أنت، زيد بن ثابت تخصصه إيه؟ تخصصه إيه؟ تخصصه الفرائض، كان أفرضهم أي أعلم الصحابة بالفرائض، كما أن معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام، كما أن أبا بكر أرحم الأمة بالأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أقواهم في دين الله، وعثمان أشدهم حياء، وعلي أقضاهم. أين؟ كما أن أبي بن كعب وسالم مولى أبو حذيفة كانوا من أقرائهم. أين؟ طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس لزيد: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. فيفهم من ذلك أن تأخير السحور مطلوب، كذلك تعجيل الفطر. إذا تحققت من غروب الشمس وسمعت المؤذن يقول الله أكبر، هتفطر رأسا ما دمت تحققت من غروب الشمس. تفطر على إيه؟ على رطبات، فإن لم يكن فتميرات، فإن لم يكن تحصو حسوات من ماء. تقول إيه بقى؟ طول النهار أنت صايم وحران وعطشان، فمجرد أن تفطر على رطبات أو تميرات أو حسوات من ماء، تقول إيه بقى؟ ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أي نعم. ولا تنسى أن تدعو لنفسك ووالديك وزوجتك وأولادك وعموم المسلمين، وتخص إخوانك في تركستان بالنصر والتأييد والمعية، وسائر إخوانك في العراق وفلسطين وأفغانستان والشيشان والصومال وأريتريا والفلبين وغير ذلك من المستضعفين في بلاد الإسلام والمسلمين، كأهل البوسنة والهرسك وكوسوفا وما كان على شاكلة ذلك، بل وعموم المسلمين في الدنيا. طيب، اللهم ردنا وإياهم إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا أيها الحبيب. ثم ماذا؟ وكذلك أيضا الكف عما يتنافى مع الصيام من اللغو والرفث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع، أي من لم يترك قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع صيامه. قلت: فإن الله هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. فمن لم يدع قول الزور، الزور كالغيبة والنميمة والكذب، شهادة الزور، الزور كالأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات والمباريات. عليك أن تبتعد عن الطاولة والضمن والشطرنج والكرشينة والسيجا والقدم والباسكت والسلة والطيرة والبلايستيشن، وتشغل نفسك في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن وأذكار الصباح وأذكار المساء وحضور مجلس العلم وإدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة وقضاء أكبر وقت ممكن في المسجد مع إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام وكثرة الصدقات وتفطير الصائمين من فطر صائما كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيئا، والجود أي الكرم والعطاء دون أن تنتظر ردا لذلك، فأنت تعمل العمل لوجه الله، الجود ومدارسة القرآن الكريم. فإن الله تعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا، وقال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة كما عند أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعند الترمذي من حديث المسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، فبارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمن الله وإياك أن اغتسالك في نهار رمضان للتبرد أو للنظافة جائز ولا حرج فيه. المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان جائزتان شريطة ألا تبالغ في ذلك. أما في الوضوء فالمضمضة والاستنشاق واجبتان، وكذلك الطيب في نهار رمضان، وبارك الله فيك الكحل والإدهان والسواك. السواك في نهار رمضان، بارك الله فيك، السواك في نهار رمضان جائز قبل الزوال وبعد الزوال، لأن بعض أهل العلم قالوا بكراهة استخدام السواك بعد الزوال، وقولهم مرجوح والدليل عليهم وليس لهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أي نعم. طيب، وأما معجون الأسنان فأرى أن تؤجل ذلك إلى ما بعد المغرب أو قبل الفجر، لأنه هو لا يفطر ولكن له رائحة نفاذة قد تنفذ إلى المعدة، فمن باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كذلك أيضا إذا جامع الرجل زوجته في الليل ولم يغتسل كسولا ولم ينشط فنام وفي نيته أن يصوم غدا، بل في نيته أن يقوم قبل الفجر ليغتسل ويتهجد ويصلي الفجر في جماعة، فقام بعد الفجر بعشر دقائق، هل صومه صحيح؟ صحيح، ولا شيء عليه الرجل والمرأة إلا أن يغتسلا ويصليان الفجر. نعم يا عباد الله. والحقنة في العضل، الوريد، الشرجية، كل هذا جائز ولا يفطر في نهار رمضان. حتى أن شيخنا ابن باز رحمة الله تعالى عليه قال أن الحقنة للتغذية مثل حقنة الجلوكوز والسلاين وما كان على شكل ذلك تفطر، لأنها تحل محل الطعام، فمن الممكن أن يعيش الإنسان شهر شهرين خمسة على هذه الإبر، فقالوا أما وأنها تحل محل الطعام فهي مفطرة، إلا أن فضيلة الشيخ سيد سابق في المجلد الأول فقه السنة قال لا تفطر. كذلك الشيخ ابن عثيمين استقر به المقام وذكر في الشرح الممتع زاد المستقنع أنها لا تفطر. فأنا أريد أن أوضح لك بعض الشيء. أنت دلوقتي لو جبنا لك حمام محشي صنوبر وجوز ولوز وفريكة، حينما تأكل الحمام تتلذذ؟ أنا أسألك، حمام أين في صنوبر وجوز ولوز وفريكة، أما تأكله تتلذذ؟ أيوة أتلذذ. جميل. طب أنت لما نعطيك الجلوكوز والسلاين تتلذذ ولا تتشكك؟ تتشكك، فتتوق نفسك إلى الطعام والشراب حينما ينعم الله عليك بالعافية ويرفع عنك الداء والبلاء. فمن هنا قال من قال من أهل العلم من المعاصرين أن الإبرة، أن الحقنة هي لا تفطر في نهار رمضان، إن كانت حقنة في العضل أو الوريد أو حقنة شرجية أو حقنة تغذية. أين؟ طيب، بارك الله فيك. سحب الدم لتحلل هذا الدم للسكر، للكبد أو لغيرهما، هل يجوز في نهار رمضان؟ جائز. خلع الضرس أو السنة أو الناب في نهار رمضان جائز؟ أيوه، هياخد حقنة بنج في اللثة، لا حرج عليك في ذلك. المرأة المسلمة الطاهية في دار زوجها، هل من الممكن أن تتذوق الطعام؟ هل هو في حاجة إلى ملح أم ليس في حاجة لتطهي الطعام طهيا جيدا؟ الجواب نعم، شريطة أن تبصق أي تدفل بعد تذوقها للطعام. طيب، بارك الله فيك. كذلك لو أخذوا عينة من الكبد في نهار رمضان للتحليل هذا جائز بفضل الله عز وجل كما بين ذلك المجمع الفقهي. ولو وضعت الطبيبة شيء في قبل المرأة في نهار رمضان لا يفطر، ولو أن الطبيب وضع أنبوبة في قبل الرجل في نهار رمضان فهذا أيضا لا يفطر بفضل الله عز وجل. أي نعم. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله هو الرحمن الرحيم، إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الدين دين يسر وليس دين عسر. فضل الله عز وجل. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله تعالى، بارك الله فيك. أقول لو أن رجلا كبيرا في سنه غير قادر على الصيام ماذا يفعل؟ ما دام كبير في السن طاعن وغير قادر على الصيام، له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أين ممكن يجمع 30 مسكين في وجبة واحدة ويطعمهم مرة واحدة، كما فعل أبو حمزة خادم النبي أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأطعمهم وجبة واحدة. طيب، هل إخراج القيمة المادية تجزئ؟ يعني أن أضع في يد الفقير 20 ريال أو 3 دولار أو 10 جنيه أو أكثر أو أقل؟ الجواب لا، ثم لا، لا بد من الإطعام. ألم يقل الأحناف رحمهم الله أن إخراج القيمة المادية تجزئ؟ الجواب بلى، ولكن قول الجمهور على الإطعام، والجمهور أتى بالنص، ونحن نتعبد لله جل وعلا بالنص القرآني أو صحيح النص النبوي، وذلك ليس بفهمي ولا فهمك، وإنما بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على دربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أحبتي في الله، كذلك المرأة المسلمة إذا كانت طاعنة في السن وغير قادرة لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. طب ممكن تطعم يوم بيوم؟ الجواب نعم. ممكن تجمعهم مرة واحدة؟ الجواب نعم. وجبة واحدة ولا وجبتين؟ وجبة واحدة. أين؟ طيب، وإذا كان رجلا مريضا وغير قادر على الصيام يعمل إيه؟ لا بأس أن يفطر ويقضي بعد رمضان. طيب، هذا إذا كان مرضا يرجى برؤه، فإذا كان مرضا لا يرجى برؤه كما قال الأطباء المتخصصون والاستشاريون، حينئذ له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. بارك الله فيك. طيب، بارك الله فيك. إذا سافر بينا، إذا مريض بينا. طيب، إذا قام بعملية جراحية الطبيعي أنه سيفطر ثم يقضي بعد ذلك. طب المرأة الحامل، المرأة الحامل الأصل أن تصوم، فإن وجدت أن الصيام سيتسبب في ضر جنينها تفضل هذا الاتصال. هذا الاتصال. طيب، المرأة الحامل إذا رأت أن الصيام سيتسبب في ضرها أو في ضر جنينها لها أن تفطر وتقضي فيما بعد. فإن كان بعد الوضع رضاعة، يعني حمل ثم رضاعة، فأنا أقول إن الأصل أن تصوم، وعليها أن تصوم في أيام الشتاء، لأن أيام نهار الشتاء يكون قصير، تشتغل كده في الاثنين والخميس والأيام القمرية بنية أن هذا قضاء ما عليها من رمضان. فإن عجزت أفطر أطعمت عن كل يوم مسكينا. يبقى المرأة الحامل إن خافت على جنينها ونفسها لها أن تفطر وتقضي بعد رمضان. فإن قالت إنني أرضع، قلنا لا بأس عليك أن تقضي في أيام الشتاء ونهار الشتاء قصير. نعم. فإن عجزت أطعمت عن كل يوم مسكينة. هذا للمرأة الحامل وهذا للمرأة المرضع، لأن عبد الله بن عمر وكذا عبد الله بن عباس كانت له بنتا حامل فرغبها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة. هذه فتوى من؟ فتوى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكذا فتوى عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى. هات يا أم أحمد.
من فضلك يا شيخ، الفلوس في البوكة حلال ولا حرام؟
الجواب: لا ينبغي أن تضع مالك في البسطة، لأنه يأتي عليها ربا الذي يسمى بالفوائد. فأنا أنصحك أن تضع المال مثلا في بنك فيصل الإسلامي على أن يكون أمانة وليس استثمارا، بمعنى أن تضع 10,000 تخديهم 10,000 لا زيادة ولا نقصان. فتضمن جوابي 3 نقاط. النقطة الأولى: لا تضع المال في البسطة لأنه يتأتى من جرائه ربا. 2: ضع المال في بنك فيصل الإسلام. 3: على أن يكون أمانة وليس استثمارا، والله أعلم في ذلك. نعم. هات يا أخي خالد. هات يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
شيخ، أريد سؤال.
هات هات يا خالد.
هل يجوز أن أنظف نفسي في رمضان وأن أنشط أشعري
هل إيه؟
وأنشط أشعري
السؤال إيه يا خالد؟ هل إيه؟ هادي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال عن حاجه.
اتفضل.
والدتي كانت بتتعالج في معهد الاورام، الله يرحمها.
والدتك ايه؟
كانت بتتعالج في معهد الاورام.
أيوه.
كنا جايبين لها كرسي متحرك
كويس،
بتتحرك بيه يعني. فهي كانت وصيتها ان احنا نتبرع بيه لمعهد الاورام بعد ما تموت يعني.
كويس.
فدلوقتي في انسان محتاجه، يعني نعمل وصيتها ولا ندي اللي محتاجه؟
نفذ وصية امك. نفذ وصية امك رحمها الله ورحم الله والدي. قولوا امين. نعم. هات يا مها.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني لو انا كنت عاملة افطار لشخص، يعني
عاملة ايه؟
عاملة افطار لشخص.
جميل.
وحنودي لهم الفطار دوت في بيتهم، فممكن ان هم يكونوا هيفطروا على تمر من عندهم هم او ماء من عندهم، بس هم هياكلوا الاكل اللي احنا عاملينه، فهل ده يعتبر ان انا كده ان شاء الله اخد اجر الافطار الصائم، ولا هو كان يتحقق من اول حاجه تتحط في بقهم؟
والله يا اختاه، نبهي على الصائم ان يفطر على ما احضرتيه، وانت اذهبي اليه قبل المغرب، يعني يذهب اليه زوجك او ولدك أو أبوك أو أخوك قبل المغرب، ويحمل الرطبات مع العشاء، الرطبات أو التميرات ومع الأرز واللحمة والخضار، وتقدم له الرطبات كأنها بتقول كلني، لأنك أتيت بشيء راق، مش لما نجيب للفقير والمسكين نجيب له حاجة أي كلام، لا، نأتي للفقير والمسكين من الشيء الذي نأكله في بيوتنا. فإذا كان شيئا طيبا فلا شك أن الصائم الفقير أو المسكين سيفطر عليه. يبقى مطلوب منك يا أختاه إيصال ذلك له قبيل المغرب حتى يفطر عليه، ويكون لك كمال الأجر والمثوبة بإذن الله تعالى، والله أعلم. نعم. هات يا أخي مجدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لفضيلة الشيخ، عايز اسأل سؤال.
تفضل.
انا بشتغل في التدريس، انا مدرس. بشتغل في التدريس مدرس.
ايوه مدرس. نعم.
وحضرتك يعني طبعا الصلاة بتيجي ميعادها وتبقى نشرح مثلا حصة وكده. فانا عايز طبعا بسيب الحصة واروح اصلي. هل يجوز او لا؟
اكتبوا كتابا لمدير المدرسة، أنت وزملاؤك من المدرسين، أن يجعل لكم حصة أثناء الصلاة ربع ساعة، واجعل إخوانك من المدرسين يوقعون عليها، وسيجعلك الله مفتاح خير مغلاق شر. والناس يستصعبون الأمور، وينبغي أن يكون فينا أدب وقوة، أدب في الطلب وحكمة وقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا يتخشخش وهذا يتخسخس ويتقهقر ويعود إلى الوراء. اكتب انت، قول انت، ألا أنتم مسلمون رضيتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ينبغي أن يكون عندكم قوة إيمانية تدفعكم أن تطلبوا من مديركم وأن تكتبوا له نريد فسحة أثناء الصلوات لتحظى أنت ونحن بصلاة الجماعة، فنحن مسلمون ومدرسون أي مربون، فنريد أن نكون قدوة حسنة لطلابنا، فإن الطلاب يسمعون كلاما كثيرا ولكن لا يرون قدوة عملية إلا من رحم رب واصف. مدرس يدخل وفي يده سجارة، هل هذا قدوة؟ مدرس يتلفظ بألفاظ قبيحة داخل الفصل، هل هذا قدوة؟ مدرس يعني يترك الصلاة، هل هذا قدوة؟ نحن نريد تربية قبل التعليم كما يقولون. فتربية على ماذا؟ على اشتراكية أم دكتاتورية أم ماذا؟ نريد تربية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، على أن يكون ذلك سلوكا عمليا من مدير المدرسة والناظر والوكيل والمدرسين الذين يربون هذا الجيل وهو أمانة في أعناقهم. نحن لا نريد كمبيوتر نخزن معلومات في دماغ الأولاد وهم بعيدون كل البعد عن الشرع وعما يقربهم من الجنة ويبعدهم من النار، لا والله، نحن في أمس الحاجة أن نربى تربية إيمانية. نعم، هات السؤال، هات يا أستاذ أمين، تفضل. طيب، بارك الله فيك. إذن أنا قلت أن المرأة الحامل إذا خافت على جنينها أو على نفسها ستفطر وتقضي فيما بعد، عجزت عن القضاء تطعم عن كل يوم مسكين أخذا بفتوى ابن عباس وابن عمر. هات يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة
يا شيخ، لو سمحت بس عايز أعرف الأذكار الصحيحة بتاعت الصباح والمساء. ماشي؟
أيوة،
الأذكار الصحيحة.
أيوة، أنت حضرتك هاتي أي كتيب من كتيبات الأذكار لحد من العلماء المحققين، يعني مثلا للشيخ الألباني، للشيخ مصطفى العدوي، للشيخ عبد العزيز بن باز، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، خدت بالك كيف، الشيخ مقبل بن هادي الواديعي، الشيخ أبو إسحاق الحويني، حد الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، الشيخ مجد عرفات، حد من أهل الحديث ائتي بأذكار الصباح والمساء لأحد من علماء الحديث كالذي ذكرتم على سبيل المثال، شيخ علي حسن عبد الحميد، شيخ سليم الهلالي، شيخ أبو مالك محمد إبراهيم شقرة، دكتور عبد العظيم النبدوي، هؤلاء شيخ أبو إسحاق الحويني، شيخ مصطفى العدوي، شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، دول يعني أهل الحديث، فكتبهم محققة لا يأتون إلا بالصحيح لذاته أو الصحيح لغيره أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره، أما موضوع ضعيف وموضوع مضطرب وشاذ ومنكر وكذا لا يأتون به بتوفيق الله، والله المستعان. نعم، هات يا أستاذ.
أيوة، السلام عليكم.
أم عز، حياكم الله، عليكم السلام وبركاته.
فضلت الشيخ، بس ليه 4 أسئلة عند حضرتك.
هات الأول.
الأول دلوقتي في زكاة المال بتجيلي كل شهر، ففي امرأة مسنة دي مغيرة مجرى البول وبتتبول يعني في أكياس. هي مسنة وما هي ملهاش أي حد، هي عايشة لوحدها، ينفع مثلا إن إحنا نشتري لها الأكياس دي؟
ينفع.
طيب بالنسبة لزكاة الفطر، هل ينفع تكون يعني تكون منها مكرونة ولا ينفعش؟
ممكن زكاة الفطر تبقى رز أو مكرونة أي نعم من غالب قوت البلد، وإحنا عندنا في مصر هنا يأكلون المكرونة والرز، فحياتهم بين الرز والمكرونة والفول والطعمية. أي نعم. نعم يا أختاه، تفضل. نعم، طيب، بارك الله فيك. إذا بارك الله فيك، هذا فيما يتعلق بالنسبة للحامل. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، حكم صيام الأحد منفردا؟
والله يعني هناك أيام نهي عن صيامها. أولا يوم الشك، يوم الشك اللي هو إيه؟ يا ترى رمضان غدا ولا مش غدا، فتصومي من باب الحيطة، ده منهي عنه. طب رقم 2، صوم يوم العيدين اللي هو عيد الفطر وعيد الأضحى. طب رقم ثلاثة صوم أيام التشريق الثلاثة لا يجوز أبدا إلا في حالة واحدة، انتبه، إلا إذا كان الإنسان متمتع أو قارن ولا يوجد معه هدي فيصوم ثلاثة هناك وسبعة إذا رجع، تلك عشرة كاملة. هذه الحالة الفريدة التي يجوز صيام أيام التشريق فيها، كذلك إفراد السبت بالصيام وإفراد الجمعة بالصيام. أين؟ أيوة. لكن إفراد الأحد الأولى ألا تفعلين، بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في صوم يوم وإفطار يوم اللي هو صيام داود، ورغب في صيام الاثنين والخميس اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله، ورغب في صيام الأيام القمرية، ورغب في صيام التسع الأول من ذي الحجة، ورغب في صيام الست من شوال، ورغب في الإكثار من الصيام في شهرين محرم وشعبان، أما الأحد لم يرغب فيه والله أعلم. نعم، هات يا أستاذ. أم قصي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استحلفك بالله الدعاء، أسألك الدعاء لي ولولادي ولزوجي.
أسأل الله التوفيق لي ولزوجك وأولادك وأنت والسامعين في شتى بقاع المعمورة إلى ما يحب ربنا ويرضى.
اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. أسألك عن صلاة إذا كان زوجي مش في وعيه.
إيه؟
يعني كان ماخذ حقتين ومش في وعيه، هي الطلقة الثالثة، يقع أم لا يقع؟
والله ما فهمت، مرة أخرى.
طلاق الطلقة الثالثة لو كان الزوج مش في وعيه، غير وعيه، يقع ولا ما يقع؟
هل كان سكرانا؟
ماخذ حبوب.
ما تدري شو، لابد أن يكلمني يا أم قصي لأنني أريد.
ذنبي بسناي، ماخذ حبوب وفرجاني الحبوب.
ها؟
هو ذنبي بسناي وماخذ حبوب.
كويس كويس. يعني إذا كان الرجل سكران وقال وقال لزوجته أنت طالق، فذهب فذهب فريق من أهل العلم أن طلاقه لا يقع، حتى زي أين، فلا بد أن أسمع من الرجل حتى أتعرف هل كان يقظا فاهما لما يقول أم كان عقله غائبا. نعم نعم نعم، تفضل تفضل. نعم طيب طيب، بارك الله فيك. كذلك أيضا يعني بعض إخواننا يقولون بالنسبة لعدد صلاة القيام صلاة التراويح، يا إخوان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرت عنه زوجته أم المؤمنين العالمة. تفضل يا أخي. تفضل يا حمدية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا قدمت للحج أنا وزوجي السنة دي.
يا رب تقبل.
اللهم أمين. وتوفى يوم 14 شعبان.
الله، نسأل الله ألا يسكنه إلا الفردوس الأعلى من الجنة. وأنا أبشرك يا أختاه أن زوجك له أجر الحج كاملا بإذن الله تعالى، وأحرضك أن تخرجي معك أحد مما يعني مثلا أخوك أو أبوك أو ابنك إذا كان قد حج عن نفسه يخرج محرما معك ويحج عن زوجك. أي نعم. هات يا حجة فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بقول لحضرتك كل سنة حضرتك طيب.
وأنت طيبة وبالصحة والسلامة.
أنا بقول لحضرتك كل الناس لما تدي للغلابة رز 3 كيلو أو 4 كيلو رز كده يعني الناس هتاكل منين؟ هتاكل رز على طول؟ يعني لما ندي الواحد 10 جنيه عن كل فرد مش أسلم من الرز؟
الجواب لا ينبغي لأحد أن يخرج زكاة الفطر قيمة نقدية كما قال الإمام أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليهما رحمة واسعة، لأن الدليل عليهم وليس لهم، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الصحابة الكرام أنهم أخرجوا زكاة الفطر من غالب قوت البلد ولم يخرجوه قيمة نقدية، مع وجود الدنانير الذهبية عندهم ووجود الدراهم الفضية عندهم وحاجة الفقير إلى الدينار والدرهم، ومع ذلك أخرجوا زكاة الفطر من غالب قوت البلد. أما أن الفقير في حاجة إلى 10 جنيهات فإن الزكوات لم تنحصر ولم تتقوقع في زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر هي أقل الزكوات، فعندنا زكاة المال، وعندنا زكاة التجارة والعروض، وعندنا زكاة الحلي، وعندنا زكاة الإبل والبقر والغنم، وعندنا زكاة الزروع والثمار، وعندنا زكاة الركاز، وعندنا صدقات نافلة. هل تعلم أن المسلمين لو أخرجوا زكاة البترول اللي هو زكاة الركاز ما بقي فقير واحد من المسلمين على وجه الأرض أبدا، لا في جنوب إفريقيا ولا في بنغلاديش ولا في باكستان ولا في جنوب السودان ولا غيرها من بلدان الإسلام والمسلمين أبدا. ده الفقير كان يركب سيارة عيون، لو أخرجت زكاة البترول كان الفقير يركب عيون سيارة عيون. أي نعم، فبارك الله فيك، ما زال الخير في الأمة وسيبقى الخير في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بالمناسبة دي الخير فيها وفي أمتي ليوم القيامة حديث لا يصح سندا، والله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. متى تتحقق الخيرية؟ إذا قامت بوظيفتها الأساسية ألا وهي الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، إخلاصا لله. هات السؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
إزي حضرتك شيخنا؟
الله يرضى عنك.
الله يجزيك خير يا رب. ما هو واجب الأبناء تجاه الآباء وواجب الآباء تجاه الأبناء وجزاك الله خير؟
جزاكم مثل. هذا موضوع طويل يحتاج إلى محاضرة، ولكني أختصر إيش أقول. أقول إن واجب الأب أن يتخير أما صالحة لأولاده، رقم واحد أما صالحة. طب رقم اثنين أن يطهر البيت من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات والمباريات والصور والتماثيل. طيب رقم ثلاثة أن يطهر البيت من ايه؟ من اختلاط الرجال الاجانب بالنساء. طيب وايه كمان؟ واذا وعندما يجامع زوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا به. طب وبعدين؟ اول ما الولد ينزل يؤذن في اذنه اليمنى، وقد حسن ذلك ابن القيم وضعفه الالباني. وبعدين يحنكه بالطمر. طب وبعدين؟ سميه اسم جيد احب الاسماء الى الله عبد الله عبد الرحمن. البنات سمي خديجه عائشه اسماء سمية، أسماء مباركة، مش تسمي لي نيفين وتسمي لي غادة وهيفاء وكلام هايف. أي نعم، فنريد أسماء طيبة تذكر بالله تبارك وتعالى، نريد أسماء الأنبياء أسماء الصحابة إلى غير ذلك. طيب وبعدين؟ يعق عنه شاتين للذكر وشاة للأنثى، وأول ما الولد ينطق يعلم لا إله إلا الله، وفي اليوم السابع إحلال شعره ويخرج بمقداره فضة. وبعدين لما الولد يكبر بعض الشيء يبدأ يحفظه القرآن، صار عنده 5 سنين كده 4 سنين يبدأ يحفظه سورة العصر، الإخلاص، الكوثر، 10 سور القصار، يتدرج معاه حتى يختم القرآن كاملا. ونحن مش عاوزين بقى نزيد نسخة في المصحف، لا، نحفظ القرآن ويكون من أهل القرآن اعتقادا وقولا وعملا وسلوك، مش يبقى حافظ القرآن ومنفك عن أخلاق القرآن وعن سلوكيات القرآن وعما أمر به القرآن. لا، نريد أن يترعرع وينشأ في بيئة قرآنية نبوية سلفية. طيب ثم ماذا؟ ثم واجب بسرعة، يعني واجب الابن تجاه أبيه أن يبر أباه وأن يطيع أباه في كل شيء إلا في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أراد الولد أن يسلم على أبيه يقبل إيده ويقبل رأسه، وهذا من أقل حقوق الأب. أي نعم، بارك الله فيك. وكذلك يقوم الولد على خدمة أبيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وليعلم كل ولد أنه مهما أعطى لأبيه وأنفق عليه، يعني لو بناله قصر على النيل يتكلف 50 مليون يورو ما أعطى له شيء، لو جاب له سيارة ب2 مليون ما أعطى له شيء. يقول طيب إذا كان سيارة ب2 مليون وقصر 50 مليون ما أعطتلوش حاجة، مش أعطيله حاجة بالمرة، وروق دماغي. يا ولدي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والدا إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه ثم أعتقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم وأنت ومالك لأبيك. وعلى الأب أن يتقي الله تعالى ولا يكلف ولده ما لا يطيق، وإنما يعين الأب ولده على بره وعلى طاعته في المعروف. نعم، إنما الطاعة في المعروف. يبقى على الولد أن يعلم أن أمه مقدمة على أبيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحبته يا رسول الله قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فاتقوا الله أيها الأبناء في الآباء والأمهات، وبروهم وأطيعوهم طاعة مطلقة إلا في معصية الله. وأنتم أيها الآباء اتقوا الله في أبنائكم وقوموا بما أشرت إليه، والله المسؤول أن يوفقني وإياكم إلى الالتزام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. وأبارك لفضيلة الدكتور إبراهيم الحماحمي على شهادة الدكتوراه التي يسرها الله له بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به هو وسائر المشايخ والدعاء، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلني وإياكم من صوامه وقوامه وعتقائه من النار، فهو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، عبدنا الله إيمانا.